الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول، أي يبغض ذلك ويمقته ويعاقب عليه، ويشمل ذلك جميع الأقوال السيئة التي تسوء وتحزن كالشتم والقذف والسب ونحو ذلك، فإن ذلك كله من المنهي عنه الذي يبغضه الله. ويدل مفهومها أنه يحب الحسن من القول كالذكر والكلام الطيب اللين. وقوله إلا من ظلم، أي فإنه يجوز له أن يدعو على من ظلمه ويشتكي منه ويجهر بالسوء لمن جهر له به من غير أن يكذب عليه، ولا يزيد على مظلمته، ولا يتعدى بشتمه غير ظالمه. ومع ذلك فعفوه وعدم مقابلته أولى، كما قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وكان الله سميعا عليما. ولما كانت الآية قد اشتملت على الكلام السيء والحسن والمباح، أخبر تعالى أنه سميع، فيسمع أقوالكم، فاحذروا أن تتكلموا بما يغضب ربكم فيعاقبكم. وفيه أيضا ترغيب على القول الحسن، عليم بنياتكم ومصدر أقوالكم. ثم قال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه، وهذا يشمل كل خير قولي وفعلي، ظاهر وباطن، من واجب ومستحب. أو تعفو عن سوء، أي عمن ساءكم في أبدانكم وأموالكم وأعراضكم فتسمحوا عنه، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن عفى لله عفى الله عنه، ومن أحسن أحسن الله إليه. فلهذا قال: فإن الله كان عفوا قديرا، أي يعفو عن زلات عباده وذنوبهم العظيمة، فيسدل عليهم سترة، ثم يعاملهم بعفوه التام الصادر عن قدرته. وفي هذه الآية إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء الله وصفاته، وأن الخلق والأمر صادر عنها وهي مقتضية له، ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى كما في هذه الآية، لما ذكر عمل الخير والعفو عن المسيء رتب على ذلك بأن أحالنا على معرفة أسمائه، وأن ذلك يغنينا عن ذكر ثوابها الخاص.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن هذه الآية الكريمة قول الله جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فيها نهي الله جل وعلا عباده وتحذيره جل وعلا لهم من الجهر بالقول السيء، فإن الله جل وعلا لا يحبه ولا يرضاه من عباده. وإذا كان لا يحبه يخبر عن ذلك جل وعلا، فمعنى ذلك أنه يبغضه ويمقته، ومعنى ذلك أيضا أنه يعاقب عليه. فالآية جاء فيها التحذير للعباد من الجهر بالسوء من القول. والمراد بالسوء من القول يعني الأقوال السيئة، الألفاظ القبيحة، الكلمات السيئة. وذلك أن المسلم الواجب عليه أن يطهر لسانه من كل قول سيء ومن كل لفظ أو ألفاظ قبيحة، يجانبها ويبتعد عنها، لأن الله يبغضها، لأن الله يبغضها، لا يحبها، لا يرضاها من عباده. فواجب على كل مسلم أن يجاهد نفسه على مجانبة القول السيء. القول السيء يشمل السباب والشتائم والقذف والسفه من القول، كل ذلك يتناوله هذا الذي لا يحبه الله، الذي هو الجهر بالسوء من القول. السوء من القول كل قول سيء. وعادة تأتي الأقوال السيئة عند المشاحنة وعند المغاضبة وعند المخاصمة وعند اللجج ورفع الأصوات. ولهذا يجب على المسلم أن يتذكر دائما هذه الآية العظيمة، يتذكر هذه الآية: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، يعني كل قول سيء وألفاظ لا تليق، ألفاظ قبيحة، يكون المسلم متجنبا لها مبتعدا عنها. قال جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هنا استثناء، هنا استثناء في الآية، قال إلا من ظلم، يعني إلا في حالة الظلم عندما يظلم الإنسان، فهذه الحالة مستثناة. الاستثناء يفيد إباحة، وأن الله عز وجل لا يبغض هذا الذي يكون على وجه المقابلة للظالم، لا يبغض ذلك منه، مباح له، وإن كان خلاف الأولى لكنه مباح، أباحه الله سبحانه وتعالى له، كما قال جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. هي مراتب ثلاثة، يعني في حال الانتقام من الظالم، إما أن يجازي بالمثل وهذا مباح، أو يعفو وهذا أولى وثوابه عند الله عظيم، أو يظلم أن يتجاوز، وهذا لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن من ظلم يباح له. ما الذي يباح له؟ أئمة التفسير من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان في قوله جل وعلا إلا من ظلم، ذكروا معان يتناولها قوله إلا من ظلم. منها قالوا أن يدعو على من ظلمه بقدر المظلمة بدون تعد، أن يدعو على من ظلمه، يعني يباح له ويرخص له أن يدعو على من ظلمه، وإن كان يعني الصبر أولى من أن يدعو عليه، أن يصبر عليه أولى من أن يدعو عليه. ولهذا أيضا جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى في هذه الآية قال: لا يدعو عليه، قال: لا يدعو عليه، ولكن ليقل: اللهم أعني عليه، ليقل: اللهم أعني عليه، اللهم استخرج لي حقي منه، أو يقول: اللهم حل بينه وبين ما يريد، يعني لا تمكنه من هذا الذي يعزم على فعله من الظلم. فهذه أدعية، يعني يدعو بها المظلوم أو من يخشى على نفسه من الظلم. قيل هذا، وقيل يباح له أن يذكر ظلم الظالم له على وجه التشكي عليه أو التشكي منه، بأن يقول: ظلمني، أو يقول: سلب مالي، أو يقول: كذب علي، أو يقول: اتهمني بالباطل، أو نحو ذلك. فهذا الجهر مباح له، لأن مظلوم إلا من ظلم. فهذا أيضا مما يعني يدخل في هذا الاستثناء. وأيضا مما ذكروا أن يشتمه على قدر الشتم الذي حصل منه، يعاقبه بمثل ما عاقبه أو بمثل ما فعل به مجازاة بالمثل، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن لا يتجاوز لا يتعدى، لأنه إن تعدى أو تجاوز صار بذلك ظالما، والله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين. قال جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الآن الآية كلها في ماذا؟ في الألفاظ، في المنطوق الذي ينطق به الإنسان والكلام. وإذا كان لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، فمفهوم الآية أن القول الطيب يحبه الله، أن القول الطيب الكلام الحسن يحبه الله، القول السديد يحبه الله. فختمت الآية بقوله: وكان الله سميعا. أي يا معاشر الناس، الله يسمع ما تقولون من قول طيب أو غير طيب، من قول سديد أو غير سديد، من لفظ حسن أو سيء، هذه كلها الله سبحانه وتعالى وسع سمعه الأصوات كلها. وهذا يحدث استحضاره، هذا الختم للآية، استحضاره يحدث في العبد مراقبة لله. إذا علم أن ربه سبحانه وتعالى سميع يسمع كل ما يقول، هذا يحدث عنده الأدب فيما يقول، وأن يتأدب، يتأدب في أقواله، في ألفاظه، فلا يتكلم بما لا يحبه الله، لا يتكلم بما لا يحبه الله سبحانه وتعالى، ويحرص على الكلام الطيب المفيد الذي يرضاه ويحبه سبحانه وتعالى من عباده. وكان الله سميعا عليما، أي عليم بما تعملون، وأيضا ما تخفيه الصدور وتكنه الضمائر، عليم بذلك، أحاط بكل شيء علما، ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء. ثم قال جل وعلا: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. لما نهى جل وعلا في الآية الأولى عن السوء، الجهر بالسوء من القول والأقوال السيئة، وأشرت إلى أنها غالبا هذه الأشياء تكون في المخاصمات والمنازعات والخلاف والشقاق ونحو ذلك، حث الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على فعل الخير والعفو عن الناس، وأن هذا أمر يحبه الله سبحانه وتعالى من عباده ويثيب عليه الثواب العظيم. قال: إن تبدوا خيرا أو تخفوه، هذا ترغيب من الله سبحانه وتعالى لعباده في فعل الخيرات والاستكثار من أعمال الخير، ما ظهر منها وما بطن، ما أسر منها وما أعلن، يحرص عليها ويجاهد نفسه على الاستكثار منها. قال: إن تبدوا خيرا أو تخفوه، سواء كان ظاهر أو خفي، سر أو علن، أو تعفو عن سوء، أو تعفو عن سوء، هذا فيه الترغيب في العفو وحث عليه، أو تعفو عن سوء، أي يعفو المرء عمن أساء إليه، عمن ظلمه، فهذا أيضا يحبه الله، يحب العافين عن الناس. تقدم معنا قول الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال: أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا. من أسمائه جل وعلا العفو، وهو عفو يحب العفو ويحب العافين عن الناس ويثيبهم على عفوهم عظيم الثواب، ولا يزيدهم سبحانه وتعالى بعفوهم إلا عزا ورفعة في الدنيا والآخرة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فالله يحب العفو يحب العفو من عباده ويحب العافين عن الناس، ولا يزيدهم بعفوهم إلا ماذا؟ إلا عزا ورفعة. والعافي عن من ظلمه قد يظن أن هذا نوع من الذل، يظلمني وأنا لا أفعل شيئا، يتعدى علي وأنا أسكت، يظن أن هذا نوع من الذل، والحقيقة أنه عز لا كما يظنها الناس. هذا هو العز، العز العفو، العز والرفعة هو العفو. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ما يزيد العفو والعبد إلا عزا. وإن توهم الإنسان أن هذا نقص أو ذل أو مهانة أو احتقار أو غير ذلك من المعاني التي تأتي للنفس في مثل هذا المقام أو ترد على النفس في مثل هذا المقام، الحقيقة أن العفو ما يزيد العافي إلا عزا ورفعة، والعاقبة له الحميدة، العاقبة الحميدة له في الدنيا والآخرة. قال: فإن الله كان عفوا قديرا. عرفنا قاعدة في الباب: اجتماع الاسمين يعطي كمالا زائدا على الكمال الذي يتعلق بكل اسم بمفرده. فالله عز وجل له كمال العفو في اسمه العفو، له كمال القدرة في اسمه القدير، وله كمال من اجتماع الاسمين، وهو أن عفوه عن قدرة. لأن قد يكون هناك من الناس من يعفو عجزا، ما يستطيع أن ينتقم أو يعاقب أو نحو ذلك لعجزه، لكن إذا كان العفو عن قدرة فهذا كمال مع الكمال، يعني كمال مع الكمال. فله كمال من اسمه العفو، وله كمال من اسمه القدير، وله كمال من اجتماع الاسمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول، أي يبغض ذلك ويمقته ويعاقب عليه. قال: وهذا يشمل جميع الأقوال السيئة التي تسوء وتحزن، كالشتم والقذف والسب ونحو ذلك، هذه كلها يعني يتناولها هذا الذي لا يحبه الله ولا يرضاه من عباده. فإن ذلك كله من المنهي عنه الذي يبغضه الله سبحانه وتعالى، الذي يبغضه الله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الأمور المعينة للعبد على تجنب الأقوال السيئة، أن يتذكر هذه الآية: لا يحب الله، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. كلما حدثته نفسه أن يأتي بلفظ من هذه الألفاظ السيئة يزجرها بهذه الآية الكريمة: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ويدل مفهوم الآية، يعني مفهوم المخالفة للآية، أنه يحب الحسن من القول، أنه يحب الحسن من القول. وهنا يستحضر الإنسان، ولننتبه لهذا، يستحضر الإنسان في مقام المخاصمة إذا صار مشادة بين اثنين وهذا يرفع صوته ويشتم، في هذا المقام الله عز وجل يحب بالقول الحسن، ويحب من الطرف الثاني أن يلين في القول وأن ينتقل الألفاظ الطيبة التي تبعد الشيطان ونزغه بين الإخوان. وقل لعبادي نعم يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان ينزغ بينهم. القول الحسن دائما يهدئ، ألا يهدئ الأمور التي تقع بين الإخوان، يلطف الأمور. والقول السيء، القول الغليظ، القول الفظ، الأصوات العالية، هذه تزيد الشر. الله عز وجل لا يحب الجهر بالسوء من القول، ومفهوم ذلك أنه يحب ماذا؟ يحب القول الحسن، يحب القول الحسن، القول الطيب. فإذا هذا مما يحفز الإنسان خاصة في الخصومات أن يختار القول الحسن حتى لو غلط عليه، لو أسيء عليه، الله يحب منه أن يقول قولا حسنا يدفع به بالتي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال يحب الحسن من القول كالذكر والكلام الطيب اللين. قال وقوله إلا من ظلم، أي فإنه يجوز له أن يدعو على من ظلمه، أن يدعو يباح ذلك، وإن لم يفعل أولى. أو قال كما قال الحسن اللهم أخرج لي حقي منه، أو حل بينه وبين ما يريد أن يفعل من سوء أو من شر أو نحو ذلك، يدعو بمثل هذا الدعاء. لكن إن دعا عليه لا يدعو عليه بدعاء لا يستحقه. يعني بعض الناس عندما يشتد على غضب على شخص في أمر دنيوي يدعو عليه دعاء ما يستحقه، يكون ظالما في دعائه. يعني مثل في أمور دنيوية يغضب من أحد فيدعو عليه أن يخلده الله في النار، أو أن يطرده من رحمته، أو من التي تصدر من الناس، هذا من الجهر بالسوء، هذا من الجهر بالسوء لما يدعو مثل هذا الدعاء، اللعن والطرد من رحمة الله، أو التخليد في النار، أو نحو ذلك. فإذا دعا عليه يدعو بدعاء لا يكون فيه ظلم له وتعدي. قال أن يدعو على من ظلمه ويشتكي، وفي نسخة باء يتشكى، ولعلها أقرب، يتشكى منه إما إلى القاضي أو إلى من يستطيع أن يخلص حقه منه أو نحو ذلك. فهذا مباح له، ويتشكى منه ويجهر بالسوء لمن جهر له به، يعني يجازي بالمثل من غير أن يكذب عليه. يعني من يجوز له أن يشتمه في حدود ما قال ولا يفتري عليه، حتى لو افترى الظالم عليه لا يفتري، لكن أن يشتمه أن يسبه في حدود ما قال هذا مباح، والعفو أولى. قال ولا يزيد على مظلمتي ولا يتعدى بشتمه غير ظالمه. وهذا تنبيه أيضا مهم من الشيخ، يعني بعض الناس إذا شتم ظالمه ما يكتفي بشتمه هو، بل يشتم أهله وولده وقبيلته وبلدته، هذا كله من الجهر بالسوء الذي لا يحبه الله سبحانه وتعالى. قال ومع ذلك فعفوه وعدم مقابلته أولى، عدم مقابلته بالمثل، عدم مجازاته بالمثل هذا أولى، وأن تعفو أقرب للتقوى، كما قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يشير إلى الآية التي في سورة الشورى ذكر فيها المراتب الثلاثة، عندما يظلم الإنسان المراتب ثلاثة جمعت في الآية، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذه مرتبة، فمن عفا وأصلح فأجره على الله هذه مرتبة، إنه لا يحب الظالمين هذه مرتبة، هذه ثلاث مراتب. الأولى أن يجازي بالمثل هذا مباح، الثانية أن يعفو وهذا أولى، الثالثة أن يظلم وهذا لا يجوز لا يحل. قال كما قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله وكان الله سميعا عليما. قال ولما كانت الآية قد اشتملت على الكلام السيء والحسن والمباح. السيء ماذا؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. والمباح في مفهوم المخالفة، في مفهوم المخالفة. أخبر تعالى أنه سميع فيسمع أقوالكم، يعني حسنها وسيئها، فاحذروا أن تتكلموا بما يغضب ربكم فيعاقبكم على ذلك. وفيه أيضا ترغيب على القول الحسن. عليم أي بنياتكم ومصادر أقوالكم. ثم قال نعم.
قال رحمه الله: ثم قال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه، وهذا يشمل كل خير قولي وفعلي، ظاهر وباطن، من واجب ومستحب. أو تعفو عن سوء، أي عمن ساءكم في أبدانكم وأموالكم وأعراضكم فتسمحوا عنه، فإن الجزاء من جنس العمل. فمن عفى لله عفى الله عنه، ومن أحسن أحسن الله إليه. فلهذا قال: فإن الله كان عفوا قديرا، أي يعفو عن زلات عباده وذنوبهم العظيمة، فيسدل عليهم ستره، ثم يعاملهم بعفوه التام الصادر عن قدرته. وفي هذه الآية إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء الله وصفاته، وأن الخلق والأمر صادر عنها وهي مقتضية له، ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى كما في هذه الآية. لما ذكر عمل الخير والعفو عن المسيء رتب على ذلك بأن أحالنا على معرفة أسمائه، وأن ذلك يغنينا عن ذكر ثوابها الخاص.
نعم، يعني هذا كلام على معنى الآية الثانية: إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء. الآية جمعت الحث على أمرين: فعل الخيرات والعفو عن الناس. فعل الخيرات والعفو عن الناس، جمع في هذه الآية الحث على هذين الأمرين: فعل الخير والعفو عن الناس. يقول جل وعلا: إن تبدوا خيرا أو تخفوه، قال هذا يشمل كل خير، يشمل كل خير قولي وفعلي، ظاهر وباطن، من واجب ومستحب. هذا حث على فعل الخير، وافعلوا الخير، أمر وترغيب بفعل الخيرات بأنواعها: القولية والفعلية، الظاهرة والباطنة، الواجبة والمستحبة، كلها داخلة في قوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه. إن تبدوا خيرا أو تخفوه، صلاتك وصيامك وحجك واعتمارك وتلاوتك لكلام الله وصدقاتك وبرك وإحسانك ودعوتك إلى الله وتعليمك الخير، كله داخل في قوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه. قال: أو تعفو عن سوء، أو تعفو عن سوء عمن ساءكم في أبدانكم وأموالكم وأعراضكم. تعفو عن سوء يعني تعفو عن ظلم حصل لك، أن السوء المراد به هنا الظلم. تعفو عن سوء أي عن ظلم، والظلم إما في أن مثل ما قال عليه الصلاة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، إما في النفس أو المال أو في العرض. قال: فتسمحوا عنه، يعني هذا ترغيب في العفو. قال: فإن الجزاء من جنس العمل، فجزاء العافي عن الناس ماذا؟ عفو الله عنه. فإن الجزاء من جنس العمل، فمن عفا لله عفى الله عنه. ما أحسن هذه الكلمة أن يقولها المرء في حال غضبه أو حال ظلامته: عفوت لوجه الله. عندما يقال له: يا فلان سامح، يقول: عفوت لوجه الله. هذه لها عند الله ثواب لا يعلم قدره، لأن قال جل وعلا في آية الشورى: فمن عفا فأجره على الله. هذه لا يدرى ما يكون فيها، لأن العطية على قدر من؟ المعطي، المعطي هنا رب العالمين، الأجر على رب العالمين سبحانه وتعالى، فله من 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 الثواب عندما يقول عفوت لله لا يقدر قدره ولا يعرف قدره من عظمته. وقال ومن أحسن أحسن الله إليه، فلهذا قال فإن الله كان عفوا قديرا. الختم ختم الآية بالعفو، هذا فيه ماذا؟ في فقه، مثل ما نبه الشيخ، ختم الآية باسمه العفو، هذا في فقه أن العافي عن الناس جزاؤه عند الله عفو الله عنه، أن يعفو عن زلات عباده وذنوبهم العظام فيسدل عليهم ستره، ثم يعاملهم بعفوه التام الصادر عن قدرته، عفو عن قدرة، كان عفوا قديرا. قال وفي هذه الآية إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء الله وصفاته، وأن الخلق والأمر صادر عنها وهي مقتضية له، ولهذا يعلل الأحكام سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى كما في هذه الآية، ولها نظائر كثيرة في كتاب الله. لما ذكر عمل الخير والعفو عن المسيء رتب على ذلك بأن أحالنا على معرفة أسماءه، حتى على العفو وحتى على فعل الخير، وأحالنا على أسمائه، قال فإن الله كان عفوا قديرا، أحالنا على معرفة أسماءه، وذلك يغنينا عن ذكر ثوابها الخاص، يغنينا عن ذكر ثوابها الخاص. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا، ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. قبل أن أختم أنبه إلى أنه لعلنا نجعل من ثمرة سماعنا لهذه الآية ومدلولنا أن نتقرب إلى الله عز وجل بعفو أن نتقرب إلى الله عز وجل بعفو قربة لله في هذا الصباح. وقد استفاد المرء من هذه الهدايات هداية الآية يتقرب إلى الله بهذا الذي يحبه الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا.